أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا محمد بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين وصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، اتكلمنا في الدرس اللي فات عن جزئية مهمة جدا جدا جدا، وهي جزئية تقسيم وتصنيف المدعوين. قلت لكم احنا ممكن نقسمهم ونصنفهم لعدة تصنيفات، اما حسب الدين، حسب الرغبة في الالتزام والتدين، حسب السن، حسب العائلة، حسب الطبقة اللي عايشين فيها. وقلت لكم ان التقسيم ده بيسهل علينا معرفة السمات العامة لهؤلاء، وبالتالي لما اعرف السمات العامة بيترتب على هذا التصنيف ومعرفة السمات العامة كيفية الاسلوب اللي انا ساتعامل به مع هؤلاء. فكان ينبغي علينا بعد ما خدنا المدعو وتصنيفات المدعوين وسمات هؤلاء المدعوين، ان احنا لازم بقى نتكلم على الاسلوب. ايه هو يا ترى الاسلوب ان انا هستخدمه في التعامل مع هؤلاء؟ بداية تعالوا زي ما احنا متعودين من اول هذه السلسلة المباركة، ان احنا نتكلم دايما على التأصيل اللغوي الاصطلاحي للمعنى، وبعد كده نتكلم على هذا المعنى بصفة عامة. الاسلوب معناه في اللغة هو الطريق والمذهب، يقال سلكت كذا اسلوب كذا، اي طريقته ومذهبه. سلكت طريقة الشيخ الحويني في التعليم، سلكت طريقة شيخ الازهر، سلكت طريقة المفتي، سلكت طريقة الشيخ حسان. اذا انا سلكت اسلوب فلان، اي طريقته ومذهبه في التعليم، طريقته ومذهبه في التعليم. او سلكت مسلك الدكتور محمد عمارة في التأليف، يبقى ده الاسلوب الكتابي اللي الشيخ محمد او الدكتور محمد عمارة بيكتب به. يقال ايضا لغويا الاسلوب معناه في اللغة الطريق او المذهب او الكيفية او الطريقة، دي كلها متعلقة بمسألة الاسلوب في اللغة. اما الاسلوب في الاصطلاح فهي الطرق التي يسلكها الداعية في دعوته الى الله سبحانه وتعالى. الاسلوب في الاصطلاح معناه الطريقة التي يسلكها الداعية في دعوته الى الله سبحانه وتعالى. وقيل هي الطريقة الكلامية، طريقة الكلام، طريقة الاسلوب التي سيسلكها المتكلم في تأليف كلامه واختيار مفرداته، ده معنى وده معنى. أو هي الطريقة التي يستخدمها الداعية في نشر الخير بين الناس. دي المعاني اللي وردت عندنا فيما يتعلق بمعنى الأسلوب. قلت لكم أحبابي أن أنا عن طريق تقسيم الناس وتصنيف الناس بدأت أن أنا النهاردة أعرف سمات كل فئة، وبالتالي لما اعرف سمات كل فئه يبقى من السهل عليا ان انا اختار الاسلوب اللي انا هتكلم بيه مع الناس. طب هو اصلا في اساليب الكلام مختلفه متنوعه ولا هو اسلوب واحد؟ لا، الاساليب كتير جدا. طب ما تيجوا نعرف بعض الاساليب اللي ممكن نستخدمها مثلا مع الناس. الاسلوب الاول، الاسلوب اللي مبني على تحريك الشعور والعواطف والوجدان عن طريق التذكير، الوعظ، الترغيب، الترهيب، تحريك العاطفة الإيمانية وتهيجها، ده أسلوب. وده غالبا ما بيستعمل مع عوام الناس ومع النساء بالذات. أكتر حاجة تؤثر في النساء استخدام الأسلوب العاطفي اللي بيحرك العاطفة وبيحرك الوجدان. في أسلوب تاني، وهو الأسلوب اللي احنا هنستخدمه مع بعض الملحدين أو بعض المعاندين، وده هيكون قائم مش على العاطفة، هو مش محتاج عاطفة خالص، هو محتاج شغل عقلي، إن كلامه كله عقلي. وهو النوع التاني من الأساليب اللي بنستخدمها في الدعوة إلى الله، هو الأسلوب الذي يدعو إلى التفكر، إلى التدبر، إلى الاعتبار، اللي احنا بنسميها المنهج العقلي، بنسميها المنهج العقلي كأسلوب المقارنة. مثالها كأسلوب المقارنة بين الحسن والقبيح، قال الله قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، ده أسلوب ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن. أسلوب التشبيه، أسلوب المناظرة، زي قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع النمرود. ربنا ذكر إن ده أسلوب مش وعظي، ده أسلوب عقلي، أنا أحيي وأميت. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. كتير من الناس بقى يجي يستخدم مع الملحد الأسلوب الوعظي، الأسلوب اللي بيحرك المشاعر والوجدان، ما ينفعش. إنما الملحد أو المعاند أو المخالف ليك نستخدم معاه الأسلوب القائم على التفكر والتدبر والتأمل والاعتبار وغير ذلك. كذلك أيضا في أسلوب آخر من أساليب الدعوة، وهو الذي يعتمد على الحس وعلى التجارب الإنسانية، وده بنسميه المنهج الحسي كأسلوب القدوة الحسنة. في ناس مثلا الدعوة مع الأطفال، يعني الدعوة مع الأطفال مش هيأثر فيهم الوعظ، اللي هو لسه مش مدرك ايه الجنة وايه النار، ايه الثواب وايه العقاب، لسه عقله بسيط على قده. واسلوب العقلي برضو عقل بسيط، هنا بنستخدم معاه الاسلوب الحسي اللي هو يشوف قدام عينيه حاجة، يشوف والده بيصلي، اسلوب القدوة الحسنة، اسلوب القدوة الحسنة، يشوف والده بيصلي فيقوم يقلده. اسلوب الاحسان اليه، اسلوب ان انا احسن اليه، اديله حاجة كويسة، انا شفت الولد مثلا كان صادق فنديته جايزة، ده أسلوب حسي، لما اديته جايزة كانت النتيجة ان الولد عاد بيعمل العمل ده كده على طول. واخدين بالكو؟ الأسلوب الرابع من الأساليب هي الأساليب بقى العامة، زي أسلوب الخطابة، أسلوب القصص، أسلوب التعليم، أسلوب السؤال والجواب. دي أساليب كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستخدمها. أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون ما العضة؟ أتدرون أي إن من الشجرة شجرة جعلها الله مثلا المسلم؟ أسلوب طرح السؤال، أسلوب طرح السؤال. يبقى إذن إحنا عندنا دول أربع أساليب، دول أربع أساليب: أسلوب الذي يحرك العاطفة والشعور والوجدان بنسميه المنهج العاطفي، الأسلوب الذي يدعو إلى أعمال العقل والتفكر والتدبر الأسلوب العقلي، الأسلوب الذي يدعو إلى الاعتماد على الحس والتجارب الإنسانية أسلوب الحسي، وكذلك الأساليب بقى العامة كأسلوب الخطابة، أسلوب القصص، أسلوب التعليم، أسلوب السؤال والجواب. ولكثرة هذه الأساليب أخواننا وأخواتنا بنقول لازم يكون العالم أو الداعية إلى الله عز وجل حكيم في اختيار الأسلوب المناسب مع المدعوين، اختيار الأسلوب المناسب مع المدعوين نظرا إلى تغير الحال وتغير الزمان وتغير المكان. فلازم نستخدم أسلوب الرفق في بعض الأوقات والشدة في بعض الأوقات، أسلوب الإعمال العقلي في أوقات والإعمال العاطفي في أوقات. كل إنسان قدامي حسب السمة بتاعته العامة له. الأمر الثاني لابد أن الإنسان برضه ينوع بين هذه الأساليب في خطاباته وفي خطبه وفي دروسه. ما ينفعش أن أنا ماشي طول عمري ترهيب أو طول عمري ترغيب أو طول عمري وعظ، لا، لابد أن أنا أعمل هذه الأساليب، وهو ده بقى فن الدعوة، أن ممكن في الدرس الواحد أستخدم كل الأساليب الدعوية في قلب الدرس، في درس واحد أستخدم كل الأساليب الدعوية في درس واحد. أسلوب السؤال: أتدرون أي شهور هذا؟ أتدرون أي البلد هذا؟ أتدرون أي الزمان هذا؟ ده أسلوب السؤال. بعد كده: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، التشبيه اللي هو أسلوب عقلي، في شهركم هذا في بلدكم هذا. بعد كده أسلوب بقى التهديد: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. خطبة الوداع استخدم النبي صلى الله عليه وسلم فيها كل الأساليب الدعوية، صلى الله عليه وسلم حكيم، حكيم. استخدم الأسلوب اللي ينفع مع الكبير والصغير، مع الرجل والمرأة، مع العربي، مع العربي، مع عفوا مع اللي هو من البدو، ومع اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. أساليب تنفع مع الكل في خطبة واحدة، في خطبة واحدة. خدنا النهاردة ما يتعلق بالأسلوب الدعوي. في بقى حاجة عندنا اسمها وسائل الدعوة، في حاجة عندنا اسمها وسائل الدعوة. يعني ايه وسائل الدعوة؟ الوسيلة هي ما يتوصل بها او يتقرب بها الى الشيء. توسل فلان الى ربه بوسيلة، اي تقرب اليه بعمل صالح. ومعناها في الاصطلاح ما يتوصل او ما يتوصل به الداعية الى الله الى تطبيق المنهج الدعوة من امور معنوية او امور مادية، من امور معنوية او امور مادية. ومعناها في الاصطلاح، معنى الوسائل في الاصطلاح، يعني مثلا انا هستخدم الكاميرا دي علشان انقل بيها الدرس ده، دي وسيلة من الوسائل. ان انا هستغل خطبة الجمعة في الدعوة، اصبحت دي وسيلة. ان انا النهارده هقعد مثلا استخدم اسلوب باوربوينت في عرض الكلام على الناس، اصبح وسيله من الوسائل. ان انا النهارده استخدم اسلوب الكلام، دي وسيله من الوسائل. هعمل فيديو معين، دي وسيله من الوسائل. فمعنى الوسيله هي الادوات الماديه والمعنويه التي يستخدمها المدعو الداعيه الى الله سبحانه وتعالى لنشر الخير بين الناس، لنشر الخير بين الناس. احنا عايزين بقى نتكلم على الادوات دي. قبل ما نتكلم على الادوات دي كاسلوب ك ك ك كوسائل الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، عايزين نقسمها بس شويه تقسيمات كده مع بعض علشان نفتح اذهاننا بها. في وسيله ماديه زي جميع الادوات المحسوسه، الباوربوينت وسيله محسوسه، عمل فيديو وسيله محسوسه، القول في الخطبه ده وسيله محسوسه، ان انا اقوم بعمل اصلي قدام ابني عشان ابني يقلدني، دي وسيله محسوسه عن طريق العمل. بدي نسميها الوسائل الماديه. في وسائل معنويه زي الصلاه، زي الدعاء، زي الدعاء، زي التخطيط والتنظيم، الصلاه والدعاء، ان انا ادعو الله سبحانه وتعالى ان ربنا يهدي فلان او ياخذ بقلب فلان، زي ما كانوا الصحابه بيروحوا للنبي ابو هريره ادعو الله لامي، دي وسيله نستخدمها عشان الناس دي ربنا يهديها. او ان انا اكثر جدا من طاعتي وعبادتي حتى ينظر الله عز وجل الى عملي هذا فيهدي به الناس، لما الناس يشوفوني على عمل صالح فيقلدوني او يعملوا زي الصحابي اللي جاب صره من دنانير ووضعها في ايد النبي فكل الناس كلها قامت عملت زيه. زي التخطيط والتنظيم، الدعوه عندنا ما تبقاش عشوائيه، بل الدعوه عندنا تكون بعد تخطيط وتنظيم جيد واداره جيده لمجريات الاحداث. يبقى في عندنا وسائل ماديه وعندنا مسائل معنويه. كذلك ايضا يمكن تقسيم الوسائل لاخواننا واخواتنا بطريقه ثانيه. الوسائل الاصليه قول وفعل او قول وعمل، والوسائل المساعده زي المنبر، مكبر الصوت، المظهر، الزينه، استغلال المواقف، النظر الى المدعو اثناء الحديث، هو فن التواصل الفعال بيني وبين اللي قدامه، دي بنسميها وسائل مساعده. فالاصل في الدعوه القول والعمل، صح كده؟ في بقى وسائل مساعده، الباوربوينت عشان الناس تفهم دي وسيله مساعده، مكبر الصوت، المايك اللي انا ماسكه ده اللي انا بقول فيه ده وسيله مساعده، الكاميرا دي وسيله مساعده، استخدام النت دي وسيله مساعده. ففي وسائل اصليه وفي وسائل مساعده. وبكده نكون احنا النهارده وقفنا على جزئيتين مهمين جدا 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 احنا نتكلم من خلالهم مع الناس، سواء كان الاسلوب او الوسيله. ثالث حاجه معانا النهارده هو احنا بقى هنتكلم مع الناس في ايه؟ ايه بقى موضوعات الدعوه؟ مع الاسلوب بتاعنا والوسائل بتاعتنا احنا هنتكلم مع الناس في ايه؟ ايه موضوعات الدعوه احنا هنتكلم فيها مع الناس؟ شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه كان يقول الدعوه الى الله هي الدعوه الى الايمان به وما جاءت به الرسل، بتصديقهم فيما اخبروا به وطاعتهم فيما امروا به. وقال ايضا رحمه الله عليه الدعوه الى الله سبحانه وتعالى تتضمن الامر بكل ما امر الله به والنهي عن كل ما نهى الله عنه. هكلم الناس في الاوامر اللي ربنا امر بيها وفي النواهي اللي ربنا نهى عنها، دي علشان يعملوها ودي علشان يبعدوا عنها. وبعض العلماء قالوا لنا ان الدعوه موضوعاتها تتعلق اولا بتصديق ما جاء به الرسل والعمل بما جاء به الرسل والايمان بالغيب الذي اخبر به الرسل. ويمكننا باختصار تقسيم الموضوعات اللي هنتكلم فيها مع الناس لثلاث حاجات. واحد العقائد، اثنين الشريعة، ثلاثة الأخلاق. واحد هتكلم مع الناس عن العقيدة، الإيمان بالله واليوم الآخر والكتب والرسل واليوم الآخر، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ومسائل الإيمان المعروفة. اثنين الشريعة، الحلال والحرام، يصلي ازاي، يصوم ازاي، يحج ازاي، الحلال والحرام. ثلاثة الأخلاق اللي تربط بين الناس، الأخلاق التي تربط بين الناس. دي اهم ثلاث قضايا اساسيه هنحاول بقدر المستطاع نستخدم الاساليب والوسائل الدعويه في الحديث عن الاصول الثلاثه دول، عقيده، شريعه، اخلاق. ثلاث اصول مهمه جدا جدا معنا. عايزك وانت بتتكلم على القضايا، عايزك وانت بتتكلم على القضايا مع الناس، عقيده وشريعه واخلاق، عايزك لازم تعتمد في طرح موضوعك على القران والسنه. عايز تعتمد في طرح موضوعك واحد على القرآن والسنة، اثنين على اختيار الموضوعات التي تتناسب مع الناس. الناس الان خلاص احنا في شهر ذو القعده وداخلين على ذو الحجه موسم الحج، ما تجيش تكلمنا عن الزكاه الوقت ده، وقت كلام الناس عن الحج، وقت كلام الناس عن الحج. الناس دخل عليها رمضان فانا بكلمها عن شعائر الحج. يا عم كلمني عن مناسك، عن مناسك متعلقه برمضان، عن العبادات المتعلقه برمضان، كلمني عن التراويح، كلمني عن زكاه الفطر، كلمني عن العيد وسنه واحكامه، كلمني عن صيام رمضان، كلمني عن مبطلات الصيام. عايزك تعتمد في اختيار موضوعاتك على الكتاب والسنه. 2، عايزك تختار الموضوع المناسب في الوقت المناسب. 3، اوعى في يوم من الايام وانت بتطرح موضوع يكون مسيطر عليك الهوى او الميول الشخصيه، انت بتطرح الموضوع بما اراد الله وبما اراد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاحنا عايزين اعتمد على الكتاب والسنه، اختار الموضوع المناسب في المكان المناسب. 3، استخدم اسلوب التدرج دايما في تعليم الناس. استخدم دايما اسلوب التدرج في تعليم الناس، ان في قضايا لابد ان هي تطرح قبل قضايا. مكه في السعوديه كان الشركات فيها كتير جدا 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 من كام سنه، فكانت النتيجه ان الشيخ محمد عبد الوهاب قال انا مش هتكلم في اي حاجه دلوقتي الا في القضايا العقديه، عشان كده اكتر كتب الشيخ محمد عبد الوهاب كتب عقيده، لان ده وقت العقيده، ده وقت العقيده. واحد تاني ما شاء الله في بلده شيعة، يبقى ده وقت الحديث عن الصحابه وفضائل الصحابه ومكانه الصحابه. وحاول بقدر المستطاع تاخد الناس، يبقى انت اخترت موضوع مناسب في المكان المناسب، وفي نفس الوقت حاول تتدرج مع الناس، شوف المهم دلوقتي ايه. المهم في الواقع اللي فيه شيعة كتير مهم جدا انك تربط الناس بمكانة الصحابة وفضائل الصحابة. الواقع اللي فيه علمانية منتشرة كلم الناس عن اهمية التحاكم والرجوع الى الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة. انت محتاج ان انت تتدرج مع الناس، تقدم المهم فالاهم، ترتب اولوياتك في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. تبدأ بقضايا التوحيد والعقيدة، تبدأ بالكلام عن اركان الاسلام وبخاصة الصلاة، ثم تأتي بعد ذلك الموضوعات كل موضوع على حسب اهميته. لازم وانت بتطرح القضية بتاعتك تكون بعيد كل البعد عن التعصب، عن التعصب، لازم تبعد عن التعصب. لازم وانت بتطرح الموضوعات ان تنزل الناس منازلهم، دي من القواعد المهمة جدا اللي النبي صلى الله عليه وسلم رعاها في دعوته. خطاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي سفيان لم يكن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم مع سائر الناس، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم مع عمرو بن العاص لم يكن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم مع سائر الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم، من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. ليه؟ لما ننزل الناس منزلتهم هتكون نتيجة ده بيشرح صدورهم لينا، بيقربهم منا. حبيبي الكرام، احنا خدنا النهاردة 3 موضوعات أساسية مهمة جدا، مسألة أسلوب الدعوة، مسألة الوسائل المعينة على الدعوة، 3 موضوعات الدعوة. وبكده نكون أنهينا بفضل الله عز وجل ما يتعلق بالأمور الدعوية، ثم نشرع بإذن الله عز وجل بدءا من الدرس القادم فيما يتعلق بالأمور المتعلقة بالحزبة وأهم الشبهات المثارة حول الحزبة وتطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم لمنهج الحزبة. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويجعلنا وإياكم من يسرون القول فتبعون أحسنه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.